بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 36 بعد 100 الثانية، والخاصة بترجمة الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان قدم أصحاب الحديث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الهاشمي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي موضع آخر: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال أيضا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفي مسند الدارمي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا صلى الله عليه وسلم هكذا أمامه.
هذا الحديث شوفوه عند الترمذي ولا لا؟ حديث ابن مسعود لما خط النبي خط. الدارمي والنسائي فقط، أقل في مسند أحمد. نعم، شو الترمذي رواه ولا؟
فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله. قال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. رواه ابن ماجه أيضا.
يبقى إذن هذا الصراط المستقيم موصوف بأوصاف: الأول أنه مستقيم، والثاني أنه واحد، والثالث أنه مجانب لكل سبيل يخالفه. فهو مستقيم وهو واحد وهو واضح وهو مجانب لكل سبله. وأما الخطوط الأخرى فإنها موصوفة بالتعددية والالتواء، وأن على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. نعم.
وقد عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه وأصحابي.
يبقى عينها بالوصف ولا عينها بالاسم؟ بالوصف. نعم.
وفي الشفاء
للقاضي، وأما بالاسم ففي النبي والصحابة. هذا اسم نبي والصحابة. الصحابة غالبا ولا عموما ولا في الجملة ولا في كل واحد؟ الصحابة كلهم، كل الصحابة هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، وسبيلهم سبيل النجاة. ما يوجد صحابي من أصحاب رسول الله له الصحبة المباركة منحرف، هذا لا يمكن، لا يوجد. ولهذا كل صحابي أفضل على حدة من أي أحد يأتي بعده ولو كان إمام الدنيا. فمعاوية رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز، ومعاوية خير من أحمد، وهكذا كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم خير من كل واحد يأتي ممن بعده. فالصحبة شرف لا يدانيه شرف. ولهذا في حديث: لأعطينا الراية غدا في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حديث ابن عباس. في الصحيح ماذا قالوا؟ لعلهم الذين صحبوا رسول الله، مما يدل على أن شرف الصحبة متقرر عنده. نعم.
وفي الشفاء للقاضي عياض رحمه الله: الذي أنا عليه اليوم وأصحابي. وذلك في حديث: تفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. وذكر الإمام الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث عن محمد بن عبد الله بن بشر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: من الفرقة الناجية من 73 فرقة؟ قال: أنتم يا أصحاب الحديث.
لكن بقى فلان يدخل، فلان ما يدخل بالتعيين، هذا الأمة اتفقت على دخوله وذكروه في ذلك فإننا نعينه، وأما في الآخرة فما قالوا إلى الله سبحانه وتعالى نرجو لهم الجنة طبعا، وأما من عينه أيضا أنه ليس من فرقة هذا نعينه، فلا ينبغي لأحد أن يعين أنه من فرقة النجاة في المنصورة إلا إذا كان على ضرب السنة، كان على منهج السنة وكان على هذا الوصف. فمن كان على هذا الوصف وأنا عليه اليوم أصحابي هذا يشهد له بالسنة والخيرية. نعم. ليس موجود تلميذي. نعم.
وفي معجم الطبراني وتاريخ بغداد للخطيب والقول البديع للسخاوي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث ما بين يدي الله ومعهم المحابر، فيقول الله: أنتم أصحاب الحديث، كنتم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلوا الجنة. وفي مشكاة المصابيح: لا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني: هم أصحاب الحديث. وذكره الخطيب في كتاب الشرف وفيه عن يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وعن عبد الله بن المبارك قال: هم عندي أصحاب الحديث. وبه جزم البخاري رحمه الله قائلا: هم أصحاب الحديث.
والمراد هنا بأصحاب الحديث ما قابل الرأي، الذين قابلوا الرأي هم أهل الحديث، أهل السنة، أهل الأثر. نعم.
وفي شرح صحيح مسلم وفتح الباري عن الإمام أحمد بن حنبل:
في من الفقهاء وأهل اللغة وكل وأهل التفسير الذين هم على السنة. نعم.
وفي شرح صحيح مسلم وفتح الباري عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: إن لم يكن أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وبه يقول علي بن أحمد وأحمد بن سنان كما في كتاب الشرف. وفي الإصابة قال الإمام أبو داود صاحب السنن: رأيت في النوم أبا هريرة وأنا بسجستان أصنف حديثه، فقلت له: أنا أحبك. فقال: أنا صاحب الحديث كان، أنا صاحب الحديث كان في الدنيا. ووصف ابن عباس بصاحب، وصف ابن عباس بصاحب الحديث في تاريخ بغداد. وفي شرف الحديث: كان أبو سعيد الخدري يقول لأصحاب الحديث: أنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا. وذكر أبو منصور عبد القادر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتاب أصول الدين أن ثغور الروم والجزيرة والشام وأذربيجان كل أهلها كانوا على مذهب أهل الحديث، وكذلك ثغور إفريقية والأندلس وكل ثغر وراء بحر المغرب، وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج كان أهلها أهل الحديث.
الأمصار ذوات الآثار. نعم. هذه الأمصار كلها دخلها والحمد لله المحدثون، وكانت على مذهب هؤلاء ثم تقلصوا شيئا فشيئا.
وفي الخطط والآثار للمقريزي: كانت إفريقية الغالب عليها السنن والآثار. وذكره أيضا ابن حزم في الرسائل إلى أن تولى القاضي: أسد فسادت الحنفية وبعده المعز بن باديس الذي أجبر على المالكية، وانظر وفيات ابن خلكان حتى كان زمن يعقوب بن يوسف وأمر برفض الفقه ولا يفتون إلا بالكتاب والسنة ولا يقلدون أحدا من الأئمة كما في ابن خلكان. فهذه أقوال الأئمة في أهل الحديث، وأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا كذلك، ومن تبعهم ثم من تبع التابعين أيضا. فالزهري وعبد الملك بن أبي سليمان وعاصم الأحول وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري كانوا أئمة أهل الحديث التابعين كما في التذكرة للذهبي وتاريخ الخطيب البغدادي. قال الإمام محمد تلميذ الإمام أبي حنيفة: كان ابن شهاب أعلم عندنا عند أهل الحديث بالمدينة من غيره، كما في موطأ محمد. وفي أصول التميمي: أصل أبي حنيفة في الكلام كأصول أصحاب الحديث.
أصل أبي حنيفة في الكلام.
أصل أبي حنيفة في الكلام
يعني كأصول العقيدة،
كأصول أصحاب الحديث.
الأصل عن المرجع كتاب سنة فمسألة في الأمة، لكنه رحمه الله تعالى تكلم في الإيمان بمذهب شيخه. نعم.
وفي الشامي: وأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وانظر قول سفيان بن عيينة عنه في حقائق الحنفية وغاية الأوطار حين سئل أبو حنيفة في بغداد عن بيع الرطب بالتمر، وقال الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نقلها الشامي. وكان الإمام أبو يوسف يحب أصحاب الحديث ويميل إليهم، ذكره الخطيب البغدادي
يعني
في التاريخ.
هذا محمد حسن في نقل، وهذا أبو يوسف يعقوب تلميذ أبي حنيفة أيضا الثاني. نعم. يقول: وكان الإمام أبو يوسف يحب أصحاب الحديث. نعم.
وعن يحيى بن معين أنه كان صاحب حديث وسنة كما جاء في تذكرة الحفاظ للذهبي. وروى الخطيب عن إبراهيم الحربي أنه قال: أخرج أبو يوسف القاضي يوما أو خرج
أو خرج
خرج أبو يوسف القاضي يوما وأصحاب الحديث على الباب فقال ما على الأرض خير منكم. انظر كتاب شرف أصحاب الحديث وفي كشف المحجوب للهج للهجويري كثر أصحاب الحديث في زمن عبد الملك بن عبد الله بن المبارك وكان إمامهم. وفي مفتاح الجنة أن عبد الله بن المبارك وصف أصحاب الحديث بالفرقة الناجية. وقال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ قال وهب أن مالكا كان إمام أصحاب الحديث. وفي الملل والنحل للشهرستاني كان مالك من أصحاب الحديث. وفي مقدمة صحيح مسلم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. وقال الشهرستاني في الملل كان مقاتل بن سليمان من أهل الحديث. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ أن الشافعي أخذ مذهب أهل الحديث واختاره لنفسه. وفي تلبيس إبليس بن الجوزي قال الشافعي إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشهرستاني في الملل كان الشافعي وأصحابه وتلاميذته من أهل الحديث. وكان سفيان الثوري من أهل الحديث وكذلك داود ابن علي ابن محمد الأصفهاني الظاهري. وقد عد الشاه ولي الله الدهلوي الإمام الشافعي من أهل الحديث كما في كتاب الإنصاف. وفي طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد كان رجلا من أهل الحديث. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن أحمد كان على مذهب أهل الحديث. وذكر الخطيب في كتاب الشرف قال الإمام أحمد ليس قوم عندي خيرا من أصحاب من أهل الحديث. كان شعبة من أشد أصحاب الحديث. وفي الصفحة 24 وصفهم بالفرقة الناجية. وفي الملل للشهرستاني كان أحمد من أصحاب الحديث وكذلك أصحابه. قال نووي في شرح صحيح مسلم سئل الإمام أحمد عن حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فقال هم أصحاب الحديث. وفي طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد سمع رجلا يسب أصحاب الحديث فقام غضبان. وقال الخطيب في كتاب الشرف قال الخليفة هارون الرشيد طلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. وقد أوصى الوليد عند موته قائلا عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم. وقال وفي الصفحة 23 في حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قال عبدان وهم أصحاب الحديث. وفي الصفحة 32 قال إسحاق بن موسى أصحاب الحديث لا يعدلهم أحد. وفي الصفحة 45 قال سفيان الثوري أصحاب الحديث حفظة هذا الدين. وفي أحسن
نعم
التقاسيم
الحديث الذين حفظوه وعملوا بما فيه ولم يخرجوا عنه. وأما من حفظ ولكنه لم يعمل به فلا يدخل في شرف أصحاب الحديث. فأصحاب الحديث الذين أخذوا به رواية ودراية معتقدا ومنهجا علما وعملا هؤلاء هم أصحاب الحديث كأحمد ومالك والشافعي ومن سماهم والثوري وابن عيينة والأوزاعي وهؤلاء الأئمة الكبار العظام والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والدارمي وكل هؤلاء رحمهم الله تعالى على مذهب أهل الحديث يعني من جهة الاعتقاد وكذلك على قاعدة أهل الحديث في تلقي الأخبار والتأكد من ثبوتها. نعم.
وفي أحسن التقاسيم للبشاري أنه دخل المنصورة من إقليم السند وأكثر أهلها أصحاب الحديث واتصل بقاضيها أبي محمد المنصوري وكان ظاهريا. قال انظر تاريخ السند ولم يكن قبل المئة الرابعة إلا أصحاب الحديث كما في حجة الله البالغة.
نعم هذه رسالة قدم أصحاب الحديث يعني أن الأمة هذه أمة الآثار من أول مكان لا شك. النبي ثم من روى عن النبي من الصحابة ثم من روى الصحابة من التابعين وهكذا. وقد وضع في أول هذه الأمة هذا المناهج الحديث الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء سموا لنا رجالكم حدثنا وأخبرنا. فهي أمة آثار أمة آثار كانت وإلى يوم القيامة. والطائفة المنصورة طائفة آثار طائفة آثار لا يتكلمون إلا بدين ولا دين إلا ما ثبت وما ثبت وجب العمل به. هذا هو الدين هذا هو دين الأمة. من لم يكن عليه فهو المذموم ومن كان عليه فهو المحمود. نعم.
ولم يكن قبل المئة الرابعة إلا أصحاب الحديث كما في حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي المحدث وفي تاريخ فرشته أن أبا الطيب سهيب بن محمد بن سليمان الصعلوكي أحد أئمة الحديث بعثه السلطان محمود الغزنوي سفيرا إلى الملك إلك خان، وهذا في القرن الرابع الهجري. وقال السلطان باه الشور كواتي المتوفى قبل نحو 400 سنة في كتاب محكي الفقر: أهل الحديث هم من يجري على ألسنهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطلبون الدنيا في طاعة إبليس. قال: وفي المعمولات المظهرية أن الميرزا مظهر جان جانان أحد أهل الصلاح في القرن العاشر الهجري كان من أهل الحديث، ويوجد ذكرهم في كتاب الشيخ علي الهجواري أحد أهل التصوف ويعرف بكشف المحجوب. وأكثرت الكتب الفقهية المنقول عنهم، فمثلا في نور الأنوار: هذا هو مذهب بعض أهل الحديث. وفي التلويح للتفتزاني: عليه عامة أهل الحديث. وقال ابن الهمام في فتح القدير في قنوت النازلة: وبه قال جماعة من أهل الحديث. ويقول في مسألة الحجامة للصائم كما هو قول الحنابلة وبعض أهل الحديث. وفي رد المختار قوله: وفي البحر إلى جمهور أهل الحديث. وقال الزرقاني في شرح الموطأ في رفع اليدين: وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث. وفي حاشية النخبة: واختار مذهب أهل الحديث. وفي شرح نووي على صحيح مسلم قال القاضي عياض في الثناء عليهم: من يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين: لا اسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. وفي جواهر البخاري قال ابن حبان في الصحيح: أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة أهل الحديث. وفي الآداب الشرعية:
نعم لهم ورثته، قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال: إذا معاشر الأنبياء لنورث دينار ولا درهما وإنما نورث العلم. نعم.
قال: وفي الآداب الشرعية قال الشافعي: عليكم بأهل الحديث فإنهم أكبر صوابا من غيرهم. ونقل الشعراني في الميزان:
أنهم يبنون أحكامهم على ماذا؟ على الحديث وعلى الأثر. نعم.
قال: نعم. ونقل الشعراني:
لا لحظة، قد يكون في باب يعني أصول في الانتماء لهذا وإلا عنده مخالفات. نعم، في التفسير يمدحونه لكن في العقيدة والمنهج لا. نعم، لكن هما يقصد بقى الحديث اللي هما يذكرون الآثار ويبنون على الآثار. نعم، أي نعم، لعله يعني يقصد في الرجوع لا في نفسه، فقد يكون له عناية ورجوع وأصل عنده في الاستدلال، لكن من جهته هو في نفسه فيحكمون عليه بهذا. نعم.
قال: ونقل الشعراني في الميزان عن الإمام أحمد أنه قال: أهل الحديث أعظم درجة من الفقهاء. وفي البدور السافرة للسيوطي: هذا أكبر شرف لأهل الحديث.
يعني من الفقهاء أهل الرأي الذين لا يبنون أمرهم على الحديث، وليس مطلق الفقهاء، ولا هناك والحمد لله الفقهاء المحدثون. نعم.
قال رحمه الله: وفي البدور السافرة للسيوطي: هذا أكبر شرف لأهل الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبمثل ذلك قال ابن كثير. وفي الشفاء للقاضي عياض: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم، وراه الإسماعيلي وابن مردوية. وفي الحديث: سيكون في أمتي رجال يدعون الناس إلى أقوال أحبارهم ورهبانهم ويعملون بها.
نعم، يعني يجرمون الآثار وإنما يدعون إلى أقوال الأشخاص والرجال، فليس هؤلاء أهل الحديث، إنما أهل الحديث الذين يربطون الأمة بأحاديث رسول الله، مثل ما قال أئمة الأربعة كل منهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان وكذا. وكذلك قال ابن عباس: أراكم ستهلكون، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكذلك سالم ابن عبد الله بن عمر لما سئل عن التحلل يوم الحج، عن الطواف يوم الحج، هل يمس الطيب قبل الطواف أم لا؟ وأجاب بأنه يمس الطيب، وإن كان أبوه عبد الله لا يرى هذا، وجده عمر لا يرى هذا، لا يريان إلا أن يكون مس الطيب بعد الطواف. قال سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ولكن السنة أولى. روت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيب عائشة قبل أن يطوف. عبد الله بن عمر لا يرى هذا، عمر لا يرى هذا، لأن هذه السنة لم تبلغهم. سالم بن عبد الله بن عمر يقول والسنة أولى، فدل هذا على أن هذا منهج الأمة، يقدم الحديث على الرأي وعلى الاجتهاد، وكانوا يعملون بهذا. وأبو موسى الأشعري لما جاءه من يستفتيه في بنت وأخت وبنت ابن، وأفتى فيها بأن البنت لها نصف والأخت لها نصف ولا شيء لبنت الابن لعدم وجود لعدم بقاء شيء، وقال واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. فقال ابن مسعود قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ثم قال البنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي الأخت، ثم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الأمة تتحكم إلى هذا. وهذا عمار مع ابن مسعود، عمار بن ياسر رضي الله عنه مع ابن مسعود رضي الله عنه في تيمم الجنب، واستدلال عمار ب هذا أقصد أبو موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود هذه المرة، وهو يستدل بحديث عمار كان في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب، ولما أجنب الحديث وفي آخره أن النبي قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه كفيه، هذا حجة. قال له ابن مسعود ألا ترى أن عمر لم يذكر، يعني لم يذكر هذا، وهو يستدل عليه بهذا النص. فقال دعني من هذا، ثم قرأ الآية عليه. فالشاهد أن الأمة على الأثار منذ أن كانت وإلى يوم القيامة، والأمة لا تستدل في مسألة المسائل إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدليل في هذا. قد يخفى على الإمام شيء من هذا، هذا لا إشكال فيه، لكن قاعدة الأمة المرحومة الرجوع إلى الحديث والأصل. ولهذا لما نقول أهل الحديث وشرف أهل الحديث وتقدم أهل الحديث، لا يعني أن يكون هذا قسيم أهل الفقه وقسيم أهل التفسير. فأهل الحديث هم المفسرون وهم الفقهاء، هم الذين أخذوا هذا الحديث وأخذوا واستنبطوا من الأحكام فصاروا فقهاء، وفسروا به كتاب الله فصاروا المفسرين. أما إذا جردت علمك تفسيرا كان أو فقها أو غير ذلك عن الحديث فلست منهم. يبقى هنا رحمه الله لا تظن أن كلامه قاصر على أهل الحديث الذين هم قسيم أهل الفقه وقسيم أهل التفسير، هذا مفسر يبقى لا يدخل معهم، لا، هذا مفسر بالحديث وهذا فقيه بالحديث فيدخل في أهل الحديث. فأهل الحديث هم من قدموا، هم من استدلوا به، هم من عملوا به، وعلى رأس هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجاء في ميزان الشعراني دخل شخص الكوفة بكتاب دانيال فكان أبو حنيفة فكاد أبو حنيفة أن يقتله، وقالوا أكتاب سوى القرآن سوى القرآن والحديث. ونقل في عقد الجيد قول الإمام مالك وما من أحد إلا هو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرنا الحق.
على كل فرسالته رحمه الله تعالى تعد يعني اختصارا لرسالة شرف الحديث للخطيب البغدادي، فيبين شرف أهل الحديث ومكانة أهل الحديث، ولا شك في هذا ولا ريب. فأمة الأثار أمة مرحومة، ويكفي في ذلك نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح رحم الله امرأة نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها كما أدى، نضر الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مدح النبي أبا هريرة كما في الصحيح لما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال قد كنت أعلم أبا هريرة أنه لن يسألني أحد عن هذا الحديث قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.